بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الستة: ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف يتكلم في الأصل الثاني الذي سبق ذكره البارحة، وهو أمر الله بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق، وقد بيّن الله عز وجل ذلك بيانا شافيا في كتابه، فأمر بالاجتماع فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونهى عن التفرق: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من قبلكم. آيات كثيرة وردت في هذا الباب. المؤلف يقول: هذا النهي الذي نهانا الله عز وجل عنه هو التفرق، وقع الناس فيه، بدل ما يجتمع على الكلمة، ولا يمكن أن تجتمع كلمتهم إلا إذا رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صاروا يأخذون بأقوال الناس المخالفة لما في الكتاب والسنة. وإذا دعا إنسان إلى الكتاب والسنة وطلب الرجوع إليهما في أي قضية صارت بينهم، يدعون أن هذا الرجل مخالف للمسلمين ومخالف للعلماء، ويأتي بشيء من عند نفسه، ومعناه يصل إلى الزندقة كما يدعون ذلك. وهذا هو الجهل بالدين. الله عز وجل يقول في كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يمكن يكون المؤمن مؤمنا إلا أن يرضى بما جاء في كتاب الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع هذا القسم: فلا وربك، هذا قول الله عز وجل، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كل خلاف يحدث بين الناس لا بد أن يحكموا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا كتاب الله، ثانيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قضى قضاء، حكم حكما في قضية من القضايا، لا ينبغي للمسلم أن يكون في نفسه حرج من ذلك الحكم. وإذا كان هو متحرج من هذا الحكم ومسلم، يعني بدون رضا في الأصل يعني من قلبه، فهو لا يتم إيمانه. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. والناس ما يرضيهم إلا أهواءهم، ولا يمكن أن الإنسان يتحصل على كل شيء يرغبه كما تهواه نفسه، لأن الأحكام الشرعية هي فيها الخير وفيها التوجيه وفيها الاجتماع. وقد يكون هناك ضرر على بعض الناس، ولكن هذا الضرر يعني مآله، إذا صبر الإنسان عليه، مآله الرحمة من الله عز وجل. يعني قضية الصوم مثلا، هذا ركن من أركان الإسلام، الإنسان يمتنع عن شهواته في هذا الشهر حينما يكون صائما، يمتنع عن الأكل وعن الطعام وعن الشراب وعن الزوجة، هذه كلها تشتهيها نفسه، ولكنه منع نفسه لأن الله عز وجل أمره بذلك. فلا بد أن يكون إنسان مسلم لحكم الله تبارك وتعالى، راضيا بجميع أحكامه. الحدود التي تقام على الناس، لو وقع الإنسان في قضية من القضايا فيها حكم شرعي، لو قدر الله على إنسان فسرق، والسرقة حدها القطع، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، هذا حكم الله عز وجل، فلا بد أن نرضى. ولا يجوز الإنسان أن يسمي مثل هذه الأحكام كما هو معروف الآن عند الناس على أنها يعني من التشويه، وأنها اعتداء على حقوق الإنسان، وأن حقوق الإنسان لابد الإنسان يكون حر. حر ما معنى حر؟ حر ما هو مملوك، لكن هل هو حر أيضا من أحكام الله عز وجل يتفلت منها؟ هذا لا يمكن، الحرية لا تكون كذلك. يعني حر أن الإنسان ما هو مملوك لآخر، لكن هو عبد لله تبارك وتعالى، والله إذا حكم بحكما فعلى الإنسان أن يسلم لذلك الحكم. نسمع الشرح والتعليق على هذه الكلمة التي سمعناها، تفضل.
قال الشارح حفظه الله تعالى: لما بقوا على اختلافهم هلكوا وتناحروا فيما بينهم وتقاتلوا، هذا شأن أهل الاختلاف. أما شأن أهل الاجتماع فهو القوة وزوال الحقد من قلوبهم.
يقول المؤلف أنه لا يمكن يكون هناك اجتماع بين الناس إلا إذا اجتمعوا على كلمة الله تبارك وتعالى، على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا اجتمعوا على ذلك فتكون لهم القوة وتكون لهم الهيبة أمام أعدائهم. أما إذا اختلفوا أصبحوا يتناحرون فيما بينهم، وهذا هو واقع المسلمين الآن، يتقاتلون فيما بينهم بدل ما يكونوا على كلمة واحدة ويجاهدوا عدوهم كما أمر الله عز وجل في كتابه وكما بين رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. بدل ذلك يصبحون متناحرون، إما بالكلام أولا ثم يصلوا إلى مد الأيدي وسفك الدماء، وهذا الواقع في العالم كما نشاهده. نعم.
قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولا يرضي الناس ولا ينهي النزاع إلا الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. قال الشارح حفظه الله تعالى: قال تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أي لا يصير كل واحد له دين، لأن الدين واحد ليس فيه تفرق. قال شيخ الإسلام: ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب. قال الشارح حفظه الله تعالى: نعم، ثبت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأحاديث ما يحث على الاجتماع وينهى عن التفرق والاختلاف، مثل حديث: فإنه من يعش منكم فسير اختلاف فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، الحديث.
يعني هذا الحديث كما سمعنا لفظه، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه سيكون خلاف بين الناس، وقد أخبر الرسول أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن هذه الأمة ستفترق كما افترقت الأمم السابقة، اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وهذه الأمة ستختلف على 73 فرقة كما قال عليه الصلاة والسلام، كلها في النار إلا واحدة. ولما سئل عن هذه الواحدة أعطى الوصف بحيث أنه لا يدعي كل إنسان أنه من الفرقة الناجية إلا إذا انطبق عليه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في وصف هذه الفرقة الناجية؟ قال: هم من كانوا على ما أنا عليه وأصحابي. من كانوا على ما أنا عليه وأصحابي. ماذا كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة، في العبادة، في المعاملات؟ ماذا كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم؟ كانوا يتبعونه في ذلك: الكلمة واحدة، المعبود واحد، كل ما يحتاج إليه المسلم يجده في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول قال: من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، ثم أخبرنا بالشيء الذي نعتصم به. الشيء الذي نعتصم به هو الكتاب والسنة، وهنا ذكر في هذا الحديث قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالرسول عليه الصلاة والسلام يحث على أنه إذا وجد الاختلاف فيه عندنا عاصم يعصمنا من هذا الخلاف. أما إذا رجعنا كل واحد يرجع لهواه، كل واحد يرجع لما يشتهيه، فهذا لا يمكن أن يحل النزاع، وإنما إذا رجعنا إلى الكتاب والسنة نجد الحل في ذلك. في هذا الحديث يقول: فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن حينما نجد الخلاف نرجع إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ونرجع إلى سنة الخلفاء الراشدين لأن سنتهم سنة، يعني كل ما عمله الخلفاء الراشدون أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي هذا سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي تحدث ونسمع من بعض الشباب أيضا يعملون مثل ذلك مثلا قضية الأذان لصلاة الجمعة الأذان الأول، كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الأذان واحد فقط، إذا جاء الرسول وجلس على المنبر قام المؤذن يؤذن، ثم بعد ذلك بعد الخطبة قام الصلاة. في زمن عثمان رضي الله عنه كثر الناس، ولما كثر الناس كان بعضهم لا يسمع وما ينتبه لوقت الصلاة، فأمر بالأذان الأول، الأذان الأول الذي ينبه فيه على الناس عن أن الوقت قريب. هذا الأذان الذي أمر به عثمان بن عفان رضي الله عنه، تسمع من بعض الناس يقولون هذا الأذان بدعة، كيف يكون بدعة وهو من عمل عثمان بن عفان رضي الله عنه، والرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هذا سنة وهذا هو المعمول به الآن في الدنيا كلها إلا ما شاء الله، لا بد من هذا الأذان حتى يتنبه الناس للوقت حتى يأتوا للصلاة ويستعدوا لها. فكل شيء يعمله أحد الخلفاء هذا لا نسميه بدعة وإنما هو سنة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك في قضية صلاة التراويح، صلاة التراويح صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة في رمضان، صلى الليلة الأولى فحضر بعض الناس، الليلة الثانية لما سمعوا الناس البعيدين عن المسجد حضروا فامتلأ المسجد، في الليلة الثالثة اجتمع الناس حتى غطى المسجد بالناس. الرسول عليه الصلاة والسلام في حجرته يشاهد الناس فلم يخرج إليهم، جلسوا وانتظروا وانتظروا وهم مؤدبون بتأديب الله عز وجل لهم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ما يأتون يطرقون عليه الباب، فجلسوا حتى تعبوا من الجلوس، صلى بعضهم كل من يصلي لحده ثم تفرقوا. وفي صلاة الفجر حضروا لأنهم علموا أن فيه شيء، فلما جاءوا لصلاة الفجر خرج الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى بهم وقال لهم لقد رأيت صنيعكم البارحة، يعني يقول لهم أنا ما كنت نائم أنا رأيتكم، ثم أخبر بالسبب قال خشيت أن تفرض عليكم فلم تقوموا بها. يعني لو استمر الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة التراويح هذه وهي نافلة ربما ينزل وحي من السماء فتكون فريضة فلن يستطيع أن يقوم بها الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرؤوف الرحيم بأمته. هذه الصلوات الموجودة الآن اللي هي خمس صلوات نشاهد الناس ماذا يصنعون فيها، يعني الكثير منهم مضيع هذه الصلاة إلا ما شاء الله. فرسول عليه الصلاة والسلام خشية على أن لا تكون هذه الصلاة فريضة على الأمة ولن يستطيع أن يقوم بها لم يخرج إليهم. استمر الحال كذلك في زمنه وفي زمن أبي بكر، ما هناك صلاة التراويح جماعة، كل من يصلي لنفسه في بيته. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج ليلة إلى المسجد فإذا الناس أوزاع، يعني جماعات، جماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هنا، اللي ما يحفظ القرآن يصلي مع من يحفظ القرآن، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو جمعنا هؤلاء على إمام واحد لكان في ذلك خير، فأمر أحد الصحابة من حفاظ القرآن أن يصلي بهم جماعة. خرج في الليلة الثانية أو الثالثة لأنه يصلي هو في بيته وصلاة الليل الأفضل أن تكون في البيت، فخرج فإذا المسجد يغطى بالناس فقال هذه الكلمة نعمة البدعة. كلمة نعمة البدعة هذه بدعة منها لغوية وليست بدعة شرعية لأمرين، أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى صلاة التراويح بنفسه وترك خشية أن ينزل وحي، أما بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فانقطع الوحي، ما في تشريع جديد، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الدين كامل ما بقي تشريع ما بقي وحي ينزل من السماء. ففي زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا مأمون الجانب ما يمكن ينزل عليه وحي. الأمر الثاني أن هذه الصلاة جماعة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال، وتركها خوفا أن تفرض على الناس. الأمر الثالث أن هذا من عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمله سنة، والرسول يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فلا يجوز لأحد أن يقول مثل ذلك العمل بدعة ثم يحدث البدع ويقول أن عمر بن الخطاب قال ذلك القول نعمة البدعة. عمر بن الخطاب قال هذه الكلمة، وبين العلماء على أن هذه بدعة لغوية، معناها ليست بدعة شرعية اخترعها في دين الله، بل هي ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أمر بها هو للمصلحة والانتفاء ما كان يخشى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول في هذا الحديث سيحدث خلاف، ولا شك أنه حدث الخلاف، فماذا الذي يعصم من ذلك الخلاف؟ قال فعليكم بسنتي، أي بما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين، أي ما عمل بها الخلفاء الراشدون، فكل شيء عمل به الخلفاء الراشدون هذا سنة. إذن نتمسك بذلك، أي بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبسنة الخلفاء الراشدين. إذا تمسكنا بذلك نجونا إن شاء الله، وهذه كلها أمور ميسرة للناس. إنما كثير من الناس يترك السنة ويذهب للبدعة، وهذا الحقيقة لا ينبغي، لأن الذي يأتي بدعة في الدين معنى ذلك كأنه يقول إما أن الدين لم يكمل ويريد أن يكمله بهذا العمل، وهذا يرد عليه قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم. هذه الآية نزلت في حجة الوداع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها النص على إكمال الدين. أو يقول مثلا أنه الدين كامل لكن هذه المسألة ما بلغت، يعني ما عرف الناس عنها، وهذا أيضا فيه طعن، لأن الله عز وجل أمر رسوله أن يبلغ ويقول فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لمسروق ومن حدثك أن محمدا كتب شيئا مما أنزل الله عليه فقد أعظم على الله الفرية، يعني من ادعى على أن رسول كتم شيئا مما أنزل عليه ولم يبلغه للناس فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن الدين كامل ورسول بلغ البلاغ المبين، ولم يبق علينا إلا أن نعمل. فيه سيأتي ذكر لصلاة يسمونها صلاة التسابيح، هذه لم يحدث أو لم يثبت بها حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنت إذا أردت أن تصلي فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن صلاة الليل مثنى مثنى، يعني تصلي ما شئت في الليل مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين، أو تصلي أربعا أربعا كما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم توتر بواحدة. في قضية الصوم الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من صام 3 أيام من كل شهر كأنما صام الدهر، لأن هذه 3 أيام التي تسمى الأيام البيض يعني ب3 حسنات والحسنة ب10 أمثالها، فكل يوم ب30 حسنة، فالإنسان إذا صام هذه الأيام فكأنه صام الدهر كله. فينبغي للمسلم أن يتمسك بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وبما حث عليه، وفيه الكفاية، لأننا لم نستطع أن نقوم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يكون دائما مع كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
أنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. قال الشارح حفظه الله تعالى صار الأمر مع الأسف أن الاختلاف في الأصول والفروع هو الفقه، مع أن الواجب العكس، أن الاجتماع هو الفقه في دين الله. هم يقولون إن التفرق وإعطاء الحرية للناس وعدم الحجر عليهم هذا هو الفقه، ونحن نقول الفقه هو الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعضهم يقول هذا من سعة الإسلام، أنه إذا حرم علينا شيء نجد من يفتي بحله، اتخذوا الناس هم المشرعين، فإذا قال فلان هذا حلال صار حلالا لنا ولو كان حراما في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنقول نرجع إلى كتاب الله، فمن شهد له بالحق أخذنا به، ومن شهد عليه بالخطأ تركناه، هذا هو الواجب.
الفقه في الدين، الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الصحيح في صحيح البخاري من يريد له به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين هو الاجتماع، أي اجتماع الكلمة هو العمل بما في كتاب الله، العمل بما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما يعمله العلماء والفقهاء هذا لا أحد يخالفه، لأنهم لم يأتوا إلا بشيء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق لنا البارحة ذكر قضية الاجتهاد، القضية التي لا نص فيها من الكتاب ولا السنة، قضية حدثت ما فيها نص من القرآن ولا فيها نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا فيها سنة من الخلفاء الراشدين. إذا اجتهد الفقهاء في هذه القضية وكل واحد قال فيها بقول، لأي إنسان أن يقلد من شاء من هؤلاء، فهذا هو الذي فيه المندوحة للحكم أو للقول بما يذكره العالم، لأن العالم قال شيئا لم يتعمد المخالفة لكتاب الله ولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في قضية مطروحة لا بد من القول فيها. فحينما يجتهد العلماء ويقولون قولا في هذه القضية، واحد يقول كذا والآخر يقول كذا، أنت إذا أخذت بهذا القول فلا شيء فيه، والآخر إذا أخذ بالقول الآخر فلا شيء فيه، ولا فيه لوم على أحد في هذه القضية. أما إذا وجد نص من القرآن أو من السنة فلا يجوز لأحد أن يخالفه، والأئمة جميعا لم يخالفوا ما جاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد لم يخالفوا كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد قال هذا القول هو في كتابه. إذا وجدتم قولي يخالف قول الرسول فاضربوا بقولي عرض الحائط، كل واحد منهم يقول هذا القول. هو يجتهد في المسألة لأن ليس عنده نص، وقد يقول النص عند غيره. فإذا وجدنا النص عند غيره، مثلا أنت تتبع المذهب الحنفي أو الشافعي، لكن وجدت هذه القضية عند الإمام مالك فيها الدليل من الكتاب والسنة، فعليك أن تأخذ بذلك، ليس معنى أنك خرجت على الدين، وإنما أنت أخذت بالسنة. هكذا عمل الصحابة والذين جاءوا من بعدهم. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في حديث عبد الله بن عمر في قضية الاختلاف، يقول ما في أحد من الأئمة ادعى أنه أحاط بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في واحد من العلماء قال أنني أحط بكل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم يضرب مثلا يقول انظروا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. أيش الكلام هذا معناه؟ يعني معناه شدة الملازمة لهذين الصحابيين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ومع ذلك خفي عليهما حديث اطلع عليه عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر الصغير هذا اطلع هذا الحديث، وفي قضية قول رسول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إلى آخر الحديث الأركان الخمسة، كلها موجودة في رواية عبد الله بن عمر. لكن عند أبي بكر وعند عمر الحديث فيه إلا بحقها، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، ثم قال إلا بحقها أي بحق لا إله إلا الله، ليس في الحديث ذكر الزكاة. فلما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وارتد من ارتد من العرب ومنعوا الزكاة وقالوا الزكاة هذه نؤديها لرسول الله لأنه هو الذي يدعو لنا، أما بعد ذلك ما نعطي الزكاة هذه، الخلاف صار بين أبي بكر وعمر، كيف نقاتل هؤلاء وهم يشهدوا أن لا إله إلا الله، لأنهم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، لكن منعوا الزكاة. ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ قال والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، لأنه يفسر قوله إلا بحقها أي بحق الشهادة، فمن حق الشهادة الزكاة. ابن حجر يقول لو وجدوا حديث عبد الله بن عمر لما صار هذا الخلاف، لأن حديث عبد الله بن عمر وهو في الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان وحج البيت. فهو يقول للناس يبين لهم، يقول أنتم الأتباع الذي تتبعون الأئمة، لماذا الإنسان يتعصب لإمامه في القول الذي فيه حديث عند الإمام الآخر وتدعون على أنه أحاط بالسنة؟ ما في أحد أحاط بالسنة، لو كان في أحاط بالسنة لاطلع عليها أبو بكر وعمر الذي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، ومع ذلك خفي عليهم هذا الحديث واطلع عليه عبد الله بن عمر. إذا السنة ما حد دعا أنه حاط بها، ولا الأئمة قالوا لأتباعهم خذوا أقوالنا ولو وجدتم السنة خالف أقوالنا، ما حد قال هذا القول أبدا، وإنما هذا القول من المتعصبين الذين جاءوا بعدهم، كل واحد منهم يقول إذا وجدتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، يعني اتركوا قولي وخذوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، كل الأئمة قالوا ذلك القول. فهنا يقول المؤلف والشارع على أن القضية صارت في الأخير عند الناس هو قضية التفرغ هي العلم، هذا يقول بقول وهذا يقول بقول، ثم الآخرون الذين يأتون يتبعونهم يتعصبون لهم، ثم يقولون هذا الاختلاف الذي فيه الأحكام، واحد حرم علينا حكم ووجدنا عند واحد أحل لنا ذلك، إذن هذه الساعة في الإسلام. طيب هذا الشيء الذي يحله أو يحرمه إذا كان منصوص عليه في الكتاب والسنة، إذا كان في الكتاب أنه حرام، في السنة أنه حرام، أو في السنة أنه حلال، ثم يأتي واحد فيقول قولا هو أصلا ما طلع على الحديث الذي يبين أن هذا حرام، لكن قال باجتهاده، إذن أنت وجدت الحديث فينبغي لك أن تأخذ بالحديث. أما القول هذا أن فيه سعة على المسلمين، هذا الكلام هو فتح الباب للجهال، ولهذا تكلم العلماء عن قضية الرخص، والذي يتبع الرخص ربما يصل إلى الزندقة، لأنك لو أخذت الرخصة من الإمام الفلاني، من القول الفلاني، من القول الفلاني، ممكن تترك كثير من الأعمال الثابتة في الكتاب والسنة، وأنت من أجل أن تأخذ هذه الرخصة التي تجدها في بعض الكتب. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. قال الشارح حفظه الله تعالى: الذي يأمر بالاجتماع وترك الخلاف يقولون عنه هذا خارج على الأمة، هذا زنديق، لأنه يلغي أقوال العلماء، فنحن لا نلغي أقوال العلماء، إنما نعرضها على كتاب الله، نحن لم نكلف باتباع الناس، إنما أمرنا باتباع القرآن والسنة، هذا هو الحق، ما أمرنا باتباع فلان وفلان، والله تعالى لم يكلنا إلى آرائنا واجتهاداتنا، بل أنزل علينا كتابه وأرسل إلينا رسوله. وإذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زال الشقاق وزال الاختلاف واجتمعت الكلمة. أتدرون أنه إلى عهد قريب كان في المسجد الحرام 4 محاريب، كل أصحاب مذهب يصلون جماعة وحدهم مع أهل مذهبهم بجوار الكعبة، حتى قيض الله من جمعهم على إمام واحد وزال ولله الحمد هذا المظهر السيء. هذا كله من اتباع المذاهب واتباع الآراء، حتى الصلاة فرقوها، صار الحنفي لا يصلي وراء الحنبلي، والحنبلي لا يصلي وراء الشافعي، ولا يصلون في وقت واحد، هذا يصلي في أول الوقت وهذا في آخره، لأن فلانا يرى تأخير الصلاة وفلانا يرى تقديمها، يريدون أن يرضوا جميع الناس.
هذا الذي يقوله هو الواقع، كبار السن يعرفون أنه كانت 4 محاريب عند الكعبة، محراب للحنفية، محراب للمالكية، محراب للحنابلة، محراب للمالكية، المالكية يأتون يصلون ويذهبون، يأتي بعد ذلك في المحراب الثاني تجد الشافعية يصلون، وهكذا، يعني منظر كما يقول سيء، يعني تفريق لكلمة المسلمين عند الكعبة التي ينبغي الناس أن يجتمعوا عندها وتجتمع كلمتهم عندها لأنها قبلة المسلمين جميعا، فعملوا مثل هذه الأعمال. هذا العمل أيضا الآن موجود في بعض البلدان، يعني هذا العمل موجود الآن في بعض البلدان، وأعتقد أن بعض الإخوان الموجودين عندنا الآن الذين جاءوا للزيارة يعرفون بعض هذه الأشياء. فتجد في بعض البلدان جماعة مالكية، جماعة حنفية في مسجد واحد، يصلوا هؤلاء ثم ينصرفون، ثم يأتي الجماعة الآخرون فيصلون، وهذا المنظر الحقيقي لا ينبغي، يعني تفريق كلمة الناس حتى في الصلاة، يعني الاختلاف في كل شيء، التفريق في كل شيء، وصلوا إلى الصلاة الذي هي عمود الإسلام، والتي ينبغي أن يكون الناس كلهم خلف إمام واحد، كما كان الصحابة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين جاءوا بعدهم خلف الخلفاء الراشدين، وكذلك بعد هذا كل الناس كانوا على يتبعون إماما واحدا ولا يختلفون في هذا. هذا الذي كان في الكعبة كما قال المؤلف بحمد الله زال، وكما أقول الآن كثير من الموجودين الآن من أهل المدينة خاصة يعرفون ما كان موجودا في مكة، ويعرفون هذه المقامات الأربعة التي كان يصلي فيها كل إمام بجماعته على مذهبه الذي يتبعه. وهذا الحقيقة من تفريق كلمة المسلمين في المكان الذي ينبغي أن يجتمعوا فيه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وهذا وجدناه في بعض البلاد الأخرى باقيا إلى الآن. نعم. حتى الجمعة لا يصلونها في وقت واحد، بعضهم لا يصلي إلا عند العصر لأن فلانا قال كذا وكذا، وإذا أراد أحدهم أن يصلي مبكرا ذهب يصلي مع فلان، وإذا أراد أحدهم أن يتأخر صلى مع فلان. ولكن عندنا ولله الحمد في هذا البلاد في ظل هذه الدعوة المباركة عادوا إلى ما كان عليه السلف الصالح، يصلون جميعا في وقت واحد وخلف إمام واحد.
الحمد لله. وينبغي المسلمين أن يكونوا كذلك، أن يصلوا خلف إمام واحد، وأن تكون كلمتهم واحدة، ولا يفرقهم إلا الأهواء التي يتبعونها. أما إذا رجعوا إلى الكتاب والسنة فتجتمع كلمتهم إن شاء الله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
هذا الأصل الثالث وهو الاجتماع وطاعة الأئمة. الله عز وجل يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا ولي الخلافة رجل من المسلمين على المسلمين وجبت طاعته، وطاعته هي في المعروف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمر ولي المسلمين بأمر هذا الأمر لا يخالف ما في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تجب طاعته. والرسول عليه الصلاة والسلام حث على هذا الجانب وشدد فيه، لأن الصحابة ذكروا له وسألوه أسئلة على أنهم إذا كان هناك إمام ظالم ماذا يصنعون. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: ولو ضرب ظهرك ولو جلد ظهرك وأخذ مالك ما لم يرتكبوا كفرا بواحا فيه من الله برهان. يعني من تمت له البيعة على المسلمين وعقدت له البيعة لا يجوز لأحد أن يخرج على هذا الإمام وإن ارتكب بعض المعاصي، لأنه ليس هناك أحد معصوم، العصمة هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمة بالكتاب والسنة. هنا يقول أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك في هذا الحديث، يعني إذا تأمر عليكم إنسان ولو كنتم في اعتقادكم أنه أقل منكم درجة فيجب عليكم أن تطيعوه ما دام مسلما، لأنه يقول منكم أي من المسلمين. الأمثلة التي وجدت في التاريخ وتبين لنا هذا المنهج وتبين لنا ما عليه كثير من الناس الآن، أنه في عهد المأمون، هذا المأمون في عهده دعا إلى معصية مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يعرفه طلاب العلم القول بخلق القرآن، لأن فيه طائفة تسمى المعتزلة، وهذه الطائفة التي هي المعتزلة عندهم آراء مخالفة لأهل السنة والجماعة، وهم الذين يدعون الخروج على إما إذا ارتكبوا معصية، لأن عندهم الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر على أنه إذا ارتكب الإمام معصية يجب الخروج عليه عندهم. هؤلاء طلبوا من المأمون وحسنوا له أن القول بخلق القرآن هذا أمر طيب، فاعتنق هذه الفكرة ودعا إليها. أهل السنة والجماعة رفضوا هذه الدعوة وامتنعوا، فقتل من قتل من العلماء قتلا، وضرب من ضرب، ومنهم الإمام أحمد ضرب حتى يعني سالت دماؤه. الأمر هذا الذي أمروا به معصية. الإمام أحمد الذي واجه هذه المحنة، ولهذا العلماء يضربون المثل به وبأبي بكر، فأبو بكر رضي الله عنه ثبت وثبته الله عز وجل بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام في حروب أهل الردة، والإمام أحمد بن حنبل ثبت في هذه القضية اللي هي القول بخلق القرآن فامتنع أن يقول ذلك. ما الذي حدث عليه؟ أحضروه في عهد المعتصم وأحضروه مقيدا، وطلب منه المعتصم أن يقول القرآن مخلوق، وإذا قال القرآن مخلوق قال أنا أفك القيود بيدي، فقال له أتوني بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرآن مخلوق، ونحن نقول القرآن كلام الله ليس مخلوقا، القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، ومن قال أن صفة من صفات الله مخلوقة فهذا كفر، والله عز وجل يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عجزوا ما وجدوا فضربوا ضربا مبرحا ضربا شديدا، ولكنهم امتنع. لما كان في السجن وهم يهيئونه للمناظرة هذه ولإقامة هذا العمل معه، كان الذين عنده السجانون كان يسألهم كيف أحوال الناس، لأنه في السجن ما يدري عن أحوال الناس، فيقولون له أن الناس قد أشهروا أقلامهم ينتظرون كلمة منك تقولها حتى يطيروا بها في الناس، فإذا قال القرآن مخلوق خلاص كل الناس سيقولون ذلك القول، وإذا امتنع فهم سيمتنعون. فعلم رضي الله عنه وأرضاه ورحمه وكتب له الأجر العظيم في هذا الجانب، على أنه لو قال هذه الكلمة سيضل الناس فامتنع، فضربه ذلك الضرب الشديد ولم يقبل. لكن لو قال للناس اخرجوا على المأمون لم يبقى أحد إلا خرج عليه. طيب إذن هو في حالتين، لم ينفذ المعصية التي أمر بها ولم يقل بالخروج على الإمام. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إذن ليس هناك طاعة في المعصية. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يعني إذا أصبح ولي المسلمين كافرا صريحا عند ذلك يجوز الخروج عليه، وهذا لم يكن كذلك، وإنما عنده شبهة أدخلها عليه المعتزلة وظن على أن هذا فيه تنزيه لله عز وجل، لأنهم يقولون له لو أثبتنا صفة الكلام لله فقد شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. هذه قاعدة صحيحة، لكن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني صفة الكلام التي يتكلم بها الإنسان، الإنسان يتكلم لأنه لا يتكلم إلا من هذه اللهات الحنجرة التي أعطاه الله عز وجل، والله عز وجل ليس كمثله شيء. الله أخبرنا على أنه يوم القيامة لما يحاسب الناس أنه يأمر هذه الجلود فتتكلم، يعني حينما يجادل الإنسان ويقول أن الكرام الكاتبين ظلموا، الله عز وجل يقيم عليه شهيدا من نفسه، يقول أرأيت لو أقمنا عليك شهيدا من نفسك ترضى وتسلم؟ فيقول نعم، فيختم الله على فيه، ثم تتكلم الجوارح تشهد عليه بما كان يعمل، ثم بعد ذلك الله عز وجل يطلق هذا اللسان، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن هذه اليد التي تشهد، يعني اليد والرجل والأعضاء هذه، فين اللسان فين اللهات التي تشهد بها؟ فالله عز وجل ليس كمثله شيء. نثبت له صفة الكلام كما أثبت لنفسه، وكلم الله موسى تكليما، وسمعه موسى عليه السلام حينما جاءه للمخاطبة، ولما كلمه قال ربي أرني أنظر إليك، يعني طمع في زيادة فضل زيادة على الكلام أن يراه، فقال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هذا كلام سمعه موسى من الله عز وجل وهو يكلمه بذلك الكلام، فكلمه يكلمه كيف شاء. إذن الكلام هذا كلام الله عز وجل ليس بمخلوق وإنما هو صفة من صفاته. إذن الإمام أحمد طبق الحديث في الجانبين، لم يأمر بالخروج على المعتصم والمأمون قبله لأنهم لم يرتكبوا الكبرى الفواح الذي هو صريح لا شك فيه، بل كانت عندهم شبهة، ولم يطعهم في المعصية. إذن لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، حتى ولي الأمر لو أمرك بمعصية لا يجوز لك أن تطيعه في هذه المعصية، لكن لا يجوز لك أن تخرج عليه إلا إذا أصبح كافرا. أما كونه يرتكب معصية من المعاصي، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، لأن الخروج فيه الفتن وفيه المصائب وفيه ما يحدث للناس من الخراب والدمار أكثر مما يفكر فيه من يفكر من الإصلاح. إذن المؤلف هنا يقول أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان بهذه الصفة كما في الحديث ولو كان عبدا حبشيا، فعلينا أن نطيعه ما دام يأمر بطاعة الله تبارك وتعالى. إذا أمر بالمعصية لا نطيعه في المعصية، لكن لا نخرج عليه إلا إذا ارتكب الكفر البواح الصريح الذي لا شبهة فيه. نعم.
والشارح حفظه الله تعالى: الأصل الثالث طاعة ولي الأمر المسلم، لأنه لا يتم هذا الاجتماع إلا بطاعة ولي الأمر، لا اجتماع إلا بإمام، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. فولي الأمر المسلم جعله الله رحمة للمسلمين لإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المظلوم من الظالم وحفظ الأمن.
يعني إذا لم يوجد إمام في بلد، لم يوجد عامل يعني مكلف بحفظ الأمن، كيف تكون أحوال الناس؟ تصير فوضى، كل من يعمل ما يشاء. فلا بد من الإمام، لا بد من الوالي، ولا يمكن أن تقوم الدولة ولا يقوم المسلمون ولا يقوم لهم شأن إلا بوالي. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدفنوه تمت البيعة، تركوه على سريره عليه الصلاة والسلام وذهبوا للسقيفة، سقيفة بني ساعدة، ثم اتفق الصحابة جميعا على البيعة لأبي بكر رضي الله عنه، لأنه لم تكن هناك وصية لرجل بعينه، وإنما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في حال مرضه أوصى أبا بكر أن يصلي بالناس. فهذه دلالة على أن هذا هو الأولى، وأبو بكر هو الخليفة وهو الأول وهو رفيقه في الغار وهو الذي أنفق ماله في سبيل الله، وهذا هو الرجل الفاضل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو وزن إيمان الناس بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر بإيمان الناس جميعا. ليس معنا في كثرة الأموال اللي قدمها أو كذا، ولكن بما وقر في القلب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علم من هذا الرجل ذلك النصح وصار هو الخليفة بعده، ولهذا كلفه أن يصلي بالناس في حال مرضه. فلما جاءوا للبيعة وصار بينهم خلاف، الأنصار قالوا: منا أمير ومنكم أمير، أنصار يعني الموجودين في المدينة الذين يعني آووا المهاجرين ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم الفضل العظيم، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يبغض الأنصار إلا منافق. فهم قالوا: منا أمير ومنكم أمير. فلما قال لهم أبو بكر أن هذا الأمر في قريش، يعني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلموا لذلك. ثم قال أبو بكر: رضيت لكم أحد الرجلين، عمر الخطاب أو أبو عبيدة. فعمر الخطاب رضي الله عنه قال: ما كرهت من أبي بكر لهذه الكلمة. فقال: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فكيف لا نرضاك لدنيانا؟ ثم مد يده فبايعه. إذن الخلافة لا بد منها، ولا يستقيم أمر الناس إلا بالخلافة. فلما تمت البيعة بعد ذلك جاءوا وجهزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنوه في قبره كما هو معروف في السيرة وفي السنة النبوية. إذن أمر الخلافة من الأمور المهمة في حياة المسلمين. أما إذا لم يكن هناك والي يضبط الأمور وينصر المظلوم من الظالم ويقيم الحدود ويقيم الجهاد في سبيل الله، فلا يمكن أن تكون هناك أمة مجتمعة على كلمة واحدة، بل يكونوا متفرقين مثل ما كانوا في أيام الجاهلية، بعضهم يغير على بعض وبعضهم يقتل بعض، ولم يجمعهم الله عز وجل إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه لإنقاذ البشرية كلها من الظلمات وإخراجها من تلك الظلمات إلى النور. نعم.
الشيخ، هذا السائل يقول: هل يجوز الخروج على الوالي الكافر إذا لم يكن هناك قدرة؟
يعني إذا, إذا, إذا تبين لهم على أن هذا هو كان مسلم ما كان كافر, يعني هو أولا ليس الوالي على المسلمين كافرا, هذا الأصل. فالمسلمون يأخذوا والي منهم يبايعون أحدهم, هذا هو المعروف. هذا الذي يبايعونه لا يجوز لهم أن يخرجوا عليه مطلقا, بل يطيعونه. إذا أمر بمعصية لا يطاع في المعصية, الخروج عليه لا يجوز إلا إذا ارتكب الكفر البواح. إذن هو الآن السائل يسأل يقول هذا كان مسلما أليس كذلك معناه, ولا يقول كافر من الأساس يعني ها؟ شوفوا يا أخي والله يجيكم خير, خلكم تفهموا القضية. الحديث عن والي مسلم على مسلمين جعلوه خليفة لهم وبايعوه, الكلام في هذا, ما هو على واحد كافر يأتي يكون والي على المسلمين, ليس الكلام في ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن ولي الأمر المسلمين منهم. هذا الرجل الذي هو من المسلمين إذا أصبح واليا عليهم وجبت طاعته ولا يجوز الخروج عليه مطلقا. إذا أمر بمعصية لا يطاع في المعصية, لأن الرسول يقول لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. إذا بقي على دينه ولم يخرج منه ولم يرتكب الكفر البواح الذي يخرجه من الإسلام لا يجوز الخروج عليه ولو ارتكب المعاصي, وهذا الذي اتفق عليه أئمة المسلمين جميعا, لا يجوز الخروج على الإمام وإن كان عاصيا. أما إذا أصبح كافرا كان مسلما ثم أصبح كافرا, هنا يجوز لهم أن يخرجوا عليه, لأن الرسول قال هذا القول كما في صحيح البخاري: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فإذا وجد الكفر البواح وأصبح هذا الخليفة كافر كما هو في هذا الحديث, عند ذلك يجوز الخروج عليه. لكن هل كما سأل السائل, هل يجوز الخروج عليه إذا لم تكن هناك قدرة؟ والكلام لا, لأنك إذا خرجت عليه وعنده جماعته الذين حوله سيقتلون في المسلمين القتل الذريع وسيدمرون الدنيا تدميرا, لأنهم يحافظون على كراسيهم يحافظون على ملكهم. فلا يجوز الخروج إذا كانت المفاسد ستكون أعظم من المصلحة. أما إذا استطاعوا أن يأخذوه من هذا الكرسي ويجيبوا واحد طيب بدله, فهذا هو المطلوب. إذا استطاعوا أن يأتوا برجل صالح ويجعله مكان هذا الرجل الفاسد, هذا الرجل الذي أصبح كافرا, فهذا ما في مانع, هذا هو المطلوب. لكن إذا لم يستطيعوا وليست عندهم قوة وليست عندهم قدرة لا يعملوا ذلك. الرسول مكث في مكة صلى الله عليه وسلم 13 سنة, والحكم لغيره للكفار يعملون في المسلمين ما يشون. الرسول ليس عنده قدرة, ماذا يصنع؟ ليس بيده شيء. فلما هاجر إلى المدينة وأصبح للدولة يعني للرسول عليه الصلاة والسلام أنصار, بدأ الجهاد في سبيل الله. إذن في هذه الحالة لا يجوز الخروج, لأن المفاسد تكون أعظم من المصلحة التي يفكرون فيها. نعم تفضل.
أنا حفظه الله تعالى: هذا من رحمة الله عز وجل. والصحابة رضي الله عنهم لما توفي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدفنوه حتى بايعوا إمامهم, لأنهم يخشون من الاختلاف ومن الفتنة, لأنهم يعرفون أنه لا يصلح أن يعيشوا ولا ليلة واحدة بدون إمام, لأن هذا من ضروريات الدين, ولا يمكن أن يكون هذا إلا بالسمع والطاعة لولي الأمر. ولهذا يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
نتفقه في هذه الآية. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله, طاعة مطلقة ما فيها تردد, ما أمر به الله عز وجل نأخذ به. وأطيعوا الرسول, لأن الرسول لا يقول إلا بما يأمر به الله عز وجل, فنطيعه مطلقا. ثم قال: وأولي الأمر منكم, ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم, بل عطف ذلك على ما سبق, أي وأولي الأمر منكم إذا عملوا بالطاعة, إذا كانوا يطيعون الله ويطيعون رسوله فعلينا أن نطيعهم. أما إذا أمروا بمعصية فلا نطيعهم في هذه المعصية. الله عز وجل لا يأمر إلا بما فيه مصلحة الأمة, هو ربهم وخالقهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما يأمر به الله عز وجل, إذن ما قاله رسول نقبله مطلقا ولا نتردد فيه. أما ولي الأمر إذا أمر بشيء ننظر فيه, هل هو مطابق لما في كتاب الله ولما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ به, إذا وجدناه مخالف للكتاب والسنة لا نأخذ به. وهذا ما سبق ذكره عن الإمام أحمد, لأنه طبق قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. نعم.
قال حفظه الله تعالى: بعد طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بد من طاعة أولي الأمر، وقوله منكم أي من المسلمين.
هذا يرد على سؤال السائل، يعني يقول منكم يعني من المسلمين، ما قال كافر. نعم.
دل على أنه يشترط في ولي الأمر أن يكون مسلما. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. قال الشارح حفظه الله تعالى: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا الأصل الثالث السمع والطاعة، اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد، فلا يمكن أن تحصل جماعة للمسلمين إلا بولي أمر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ قال الشارح حفظه الله تعالى: صار هذا الأصل لا يعرف عند كثير ممن يدعي العلم، فيجهلون مسألة السمع والطاعة وما لها من فضل وما لها من أهمية، فكيف بالعوام وهم أشد جهلا في هذا؟ فصار الشجاع الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الذي لا تأخذه في الله لومة لائم، عندهم هو الذي يخرج على إمام المسلمين ويخلع يد الطاعة وينادي بالثورة على الحكام المسلمين بمجرد حصول خطأ منهم أو معصية لا تصل إلى حد الكفر. وصار حديث المجالس والندوات والمحاضرات في تتبع عثرات الولاة وتفخيمها والنفخ فيها، حتى يؤول الأمر إلى تفرق الكلمة وتنفير الرعية من طاعة ولي الأمر، حتى يختل الأمن وتسفك الدماء، ويؤول الأمر إلى فساد أشد من الفساد الذي يحصل من الصبر على طاعة ولي الأمر الفاسق والظالم، الذي لم يصدر منه كفر بواح عليه من الله سلطان.
يعني هذا الذي يجوز كما قال العلماء جميعا، لا يجوز الخروج على إمام المسلمين الذي تمت له البيعة إلا إذا ارتكب الكفر البواح الصريح الذي لا شك فيه، فإذا وجد هذا، فإذا كانت عندهم قدرة، فلا مانع من ذلك أن يخرجوا على هذا الإمام، وأن يأتوا بإمام بدله يكون صالحا حتى يقيم أمر المسلمين. أما إذا لم يستطيعوا فعليهم أن يبقوا ويصبروا، لأن هذا الرجل الذي هو مرتكب هذه المعاصي الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتركه، قالوا: إن ضرب ظهرك وأخذ مالك لا يجوز الخروج عليه إلا إذا ارتكب الكفر البواح، لأن الذي يترتب وهو الواقع في الدنيا هذه على الخروج على الأمة أعظم من المصلحة التي يفكر فيها هؤلاء. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
هو الآن يريد أن يبين لنا ما هو العلم، ومن هم العلماء، وما هو الفقه، ومن هم الفقهاء. هذا نسمع الآن في التعليق عليهم في هذا الأصل الذي هو لابد أن يعرف، لأن كثير من الناس أصبحوا كما يقال يتعالمون. الآن تجد الفتاوى تصدر في الإنترنت من كثير من الناس، كلهم اندفعوا ويفتون في الأحكام الشرعية التي لا يفتي فيها، بل يتحرج منها العالم الكبير لا يقدم على ذلك، وهؤلاء أصبحوا يفتون ويصدرون الأحكام، والفلان فلان كافر، والفلان زنديق، وفلان فيه وفلان فيه. فينبغي للمسلم أن يعرف من هم العلماء، وينبغي أن يعرف كيف هؤلاء العلماء يعملون بما علمهم الله عز وجل به. هل كل واحد يعني أصبح طبيبا ولا مهندسا ولا يعني يسمى عالم، هذا لا ينبغي أن يكان، لأن العلم والعلماء الله عز وجل أخبر على أنه ما يخشى من الله عباده العلماء هم علماء الشرع، العلماء الذين يعلمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس كل عالم له أن يقول ما يشاء، وإنما العالم الذي هو العالم الشرعي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يتصدر هذه الأحكام. أما العلماء الآخرون في علوم الدنيا ما يسمى إلا مقيدا، يعني عالم في الهندسة، عالم في الطب، عالم في كذا. وأما العالم المطلق فهو الذي يعلم شرع الله عز وجل بما في كتابه وسنة رسوله. نسمع بعض التوضيح من المؤلف أو من الشارع.
أنا حفظه الله تعالى: هذا أصل عظيم، وهو بيان المراد بالعلم، وهو أن العلم هو العلم الشرعي المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو العلم النافع. أما علوم الدنيا من الحرف والصناعات والطب وغير ذلك، هذه لا يطلق عليها العلم. فإذا قيل العلم
لا يطلق عليها العلم بدون قيد، لابد تقيد عالم في كذا. نعم تفضل.
لا يطلق عليها العلم بدون قيد. فإذا قيل العلم والذي فيه الفضل، فإن المراد به العلم الشرعي. أما علم الحرف والصناعات والمهن فهذه علوم مباحة ولا يطلق عليها اسم العلم بدون قيد، إنما يقال علم الهندسة وعلم الطب. لكن للأسف أصبح الآن في عرف الناس إذا قيل العلم فإنه يراد به العلم الحديث، ويقولون إذا سمعوا شيئا من القرآن هذا يشهد له العلم الحديث، وإذا جاء حديث قالوا هذا يشهد له العلم.
يعني كأن القرآن والحديث لم يكن صحيحا إلا إذا شهد له العلم الحديث، فجعل الأمر بالعكس. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.